إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس المترادف من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجس جاء يا أواب. قوله رحمه الله تعالى الخامس، أي هذا المبحث من المباحث التابعة للألفاظ المترادف، وهو مبحث خاص كما يقول المؤلف، وسيأتي معنا أنه متعلق بألفاظ القرآن. والترادف في اللغة بمعنى التتابع، بمعنى التتابع. وكلمة الترادف مأخوذة من الرديف، من الرديف، وهو ركوب اثنين على دابة واحدة، ركوب اثنين على دابة واحدة. يقول قال: كنت رديف رسول الله، أي كنت أنا وإياه على دابة واحدة، على دابة واحدة. وأما اصطلاحا، إذا فهمنا هذا المأخذ اللغوي والاشتقاق والأصل من ركاب اثنين على دابة واحدة، سيتضح معنى المعنى الاصطلاحي. فقد فسره العلماء بقولهم: هو اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، وتعدد اللفظ. بمعنى عندي عدة ألفاظ، عدة ألفاظ، لفظة ولفظة ثانية، وقد يكون أكثر، وكلها تؤول إلى معنى واحد، تؤول إلى معنى واحد. هذا بخلاف ماذا لو تذكرون؟ بخلاف المبحث السابق المشترك، المشترك عكس، وهو أن تأتي إلى لفظة واحدة تطلق على عدة معان، لفظة واحدة ما مضى، لفظة واحدة تطلق على عدة معان. كلمة عين تطلق على عين الباصرة، تطلق على عين الجارية، تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب، تطلق على عدة معان، لفظ واحد يطلق على عدة معان. هذا المبحث عكس تماما، وهو عدة ألفاظ يعود إلى معنى واحد، هذا عكس، عدة ألفاظ يعود إلى معنى واحد. يقول تطلق أمر واحد، تقول يسمى بكذا ويسمى بكذا ويسمى بكذا، عدة ألفاظ ومعناها ومؤداها إلى أمر واحد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالمترادف، بالمترادف. فعندنا ألفاظ مترادفة، وعندي ألفاظ مشتركة، وعندي ألفاظ متباينة، وعندي ألفاظ متكافئة. هذه ألقاب سيمر بعضها في مثل هذه المنظومة. قال رحمه الله تعالى الخامس المترادف. إذن علمنا ما معنى الترادف. مثاله يقول: الأسد والليث. تقول: رأيت أسدا، رأيت ليثا، رأيت غضنفر، رأيت قسورة، كلها تعود إلى هذا الحيوان، تعود إلى هذا الحيوان، تسمي بهذا الاسم، بذاك الاسم، بذاك الاسم، كلما تعبر به تعود إلى معنى واحد. فيقال الليث وأسد وغضنفر، قال هذه أسماء ماذا؟ مترادفة، تتركب كل على مركوب واحد كالرديف، عدة أشخاص على مركوب واحد، فهي عدة ألفاظ على معنى واحد. وكما قلنا منها الترادف، من هذا الاشتقاق أن بعضها يركب على بعض. وهكذا يدخل كذلك في باب الأفعال: قعد وجلس، قعد وجلس، أقعد، اجلس، مؤداها واحد إلى هذه الهيئة، هيئة ماذا؟ الانبطاح على الأرض والاتكاء عليها، أقعد واجلس. حتى قالوا بل الترادف حتى موجود في اللغة العربية في الحروف، في الأسماء الليث والأسد، في الأفعال قعد وجلس، وهكذا في الحروف، يكون عندي ترادف مثل إلى وحتى، تفيد الغاية. تقول جلست في المسجد إلى الفجر، جلست في المسجد حتى الفجر، إلى الفجر حتى الفجر، إلى بمعنى حتى بمعنى الغاية. فالذي أثبت الترادف أثبته في جميع الكلمات العربية من الأسماء والأفعال والحروف. هذا إخواني في الله ما يتعلق بماذا؟ بمعنى الترادف. بعد هذا المنحة إخواني في الله نأتي إلى مسألة، وهي هل الترادف موجود في اللغة؟ هل الترادف موجود في اللغة؟ هل الأسماء التي مؤداها إلى معنى واحد تتعدد الألفاظ والمعنى واحد، هل هذا موجود في اللغة ومن ثم موجود في القرآن؟ هذه مسألة وقع فيه خلاف كما مر معنا في مبحث المجاز، كما مر معنا في مبحث المشترك ومبحث المعرب. في هذه الكلمة ألفاظ هي مباحث لغوية تم الخلاف فيها بين أهل اللغة، وانسحب الخلاف حتى في الشرع. فمسألة الترادف وهو أن نجد أن كلمات متعددة كلها تعود إلى معنى أوحد، هل هذا موجود أم غير موجود؟ المذهب الأول ذهب من ذهب إلى وجوده. بعض العلماء قالوا، وهذا قول جماعة من أهل العلم، إلى أن الترادف وهي ألفاظ المترادفة وهي عدة ألفاظ تعود وتؤول إلى معنى واحد هذا موجود. أين موجود؟ قالوا موجود في اللغة العربية، وموجود كذلك في القرآن، وموجود كذلك في القرآن بدليل الواقع والمشاهدة. وسيمثل الناظم رحمه الله تعالى ببعض الكلمات التي هي من قبيل الترادف، التي من قبيل الترادف، بحيث بإمكانك أن تستبدل هذه بتلك لأن المعنى واحد، المعنى واحد. طيب، وهذا الذي قال بهذا القول وهو قول الترادف، ينبغي أن نبه لأمر إخواني في الله. التنبيه الأول أن نعلم أن الترادف هو على خلاف الأصل، ينبغي أن نفهم هذا الأمر، أن الترادف هو على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل التباين، الأصل التباين، وأعني بالتباين أن كل لفظة إنما وضعت بمعنى، هذا الأصل، كل لفظة لها معنى معين تتعلق به ولا تجاوز لغيره. عندي كتاب لفظ خاص، عندي الساعة لفظ خاص، مسجد، كل اسم لفظ يطلق على شيء خاص لا يجانسه أمر آخر، فهذا الأصل. فعندما نقول بالترادف هذا الترادف خروج عن الأصل، خروج عن الأصل. الأصل في اللغة لا، أن كل لفظة لها معنى خاص مستقل به. هذا المعنى أمر الأول الذي ينبغي أن نتأمل فيه، في على قول من قال بالترادف ويقول بهذا، أن هذا على خلاف الأصل، والأصل تباين. الأمر الثاني أنه مع القول بالترادف فهو قليل، فهو قليل، بل قليل جدا، على من حتى من يقول بالترادف يقول أن هذه الطريقة من طريقة الألفاظ، أن تجد كلمات عدة تتفق في تختلف في معناها في ألفاظها وتتفق في معنى واحد، هذا قليل. وسيأتي من كلام العلماء ما يثبت ذلك، أن هذا قليل، لا نظن أنها شيء بكثرة موجود، بل هو قليل. حتى تجد أن بعض إذا أراد أن يمثل يمثل بمثال دقيق جدا حتى لا يؤخذ عليه ما أخذ، يمثل بمثال دقيق حتى لا يؤخذ عليه ما أخذ. إذن هذا المذهب الأول، مذهب من قال بوجود الترادف في اللغة وموجود في القرآن، وعبر بعضهم كما سمعت بأسد والليث، وكما سيأتي معنا البحر واليم، كلها ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. المذهب الثاني مذهب من رفض هذا، من منع وجود الترادف وقال ما عندنا ترادف في اللغة، ليس عندنا ترادف في اللغة، وأن كل من زعم أن كلمة من الكلمات هي من قبيل الترادف لابد من وجود فرق، لابد أن يوجد فرق. وممن ذهب إلى هذا المذهب أبي هلال العسكري رحمه الله تعالى، ولو كتاب في هذا الباب اسم الفروق اللغوية، ذكر وأتى بهذا الكتاب من الفوائد الشيء الكثير، أنه يأتي بكلمات يراها الناس أنها من قبيل الترادف ثم يأتي بفوارق، يأتي بفوارق، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا. وممن ذهب كذلك إلى هذا المذهب بعض العلماء كابن الأعرابي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم ومن أهل اللغة إلى أن هذا لا يوجد، أن الترادف لا يوجد. وكما قلنا بعضهم قال أن هذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل، والأصل أن الكلمة لها معنى ومغزى، لها معنى ولها مغزى يتعلق به لا يزاحمه آخر. وكما قالوا لهذا يذكرون فروقا في بين مثل ما سيأتي، مثل تقول سيف هذا سيف وهذا مهند، لا، السيف له وصف ومهند، السيف والمهند في فوارق، السيف له صفة والمهند له صفة أخرى، كان يقول حاسم أو جاء من هند على حد بعض من يأتي بفوارق، أقعد واجلس في فرق بين القعود وبين الجلوس، وهكذا كلما يذكر له كلمات مترادفة يوجد بينهما فرقا. وبعض العلماء إخوان في الله أتى بأمر، قال النزاع الذي بين المذهب الأول، مذهب من يقول بوجود الترادف ومذهب من يقول بإنكار الترادف، الخلاف بينهم لفظي، الخلاف بينهم لفظي. هناك إخواني في الله مرحلة وسط، هي كلمات لا هي من قبيل الترادف ولا هي من قبيل التباين، وهذا الذي سماها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالأسماء المتكافئة. ومن درس معنا في مقدمة في أصول التفسير يذكر هذه الفائدة التي أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهل سبق بهذه الفائدة الله أعلم، لكن هو الذي أتى بهذا الأسماء المتكافئة، تجد هذا في مقدمة أصول التفسير. ما هي الأسماء المتكافئة؟ الأسماء المتكافئة هي الأسماء يجعلها بعض الناس أنها مترادفة على مذهب الأول، وبعضهم لا، يجعلها من الألفاظ المتباينة على المذهب الثاني. وشيخ الإسلام قال هذه لا هي مترادفة ولا هي متباينة، بل هذه متكافئة. وما هي المتكافئة عند شيخ الإسلام وتبع ذاك من القيم؟ الأسماء المتكافئة هي التي اتحدت في الدلالة على الذات واختلفت في الصفات، هي الكلمات التي اتحدت في الدلالة على الذات واختلفت في دلالتها على الصفات. مثاله ما يتعلق باسم الباري سبحانه وتعالى، أسماء الله الحسنى، الرحمن، الرحيم، العليم، هذه أسماء الله الحسنى، الرحمن، الرحيم، العليم. لو سألت سؤالا، هذه الكلمات الثلاث هل هي من الكلمات المترادفة، أي كلها تضم بشيء واحد، أم أن أسماء مختلفة كل يرمز لشيء؟ فأنت لو ربما إذا نظرت من جهة تقول هذه الأسماء واحدة، فأنا بإمكاني أقول يا الله أو أقول يا رحمن أو أقول يا رحيم أو أقول يا عليم، كلها تؤدي مؤدى واحد، هذا يحل محل هذا، فأرى أسماء مترادفة كلها تدل إلى معنى واحد على ذات الرب سبحانه وتعالى، الرحمن، الرحيم، العليم، صح؟ أنت بهذا المنظور تراها أنها مترادفة كلها تدل على معنى واحد، لكن أخ شخص آخر يقول لا أخي ما أراها مترادفة، أراها متباينة، الرحمن الرحيم ها تدل على صفة الرحمة، العليم تدل على صفة العلم، والرحمة شيء والعلم شيء ثاني، صح ولا مو صح؟ إذن كلام الأول صحيح وكلام الثاني صحيح. هذه الأسماء يسميها شيخ الإسلام بالأسماء المتكافئة، هي أسماء من جهة مترادفة ومن جهة مختلفة. أين الترادف؟ الترادف في الذات، ترادفها في الذات. وأين التباين؟ في الصفات. هذه الكلمات الرحمن، الرحيم، العليم، السميع، أسماء الله الحسنى، يقول شيخ الإسلام أنها من الأسماء المتكافئة، أنها تدل على ذات واحدة من حيث الدلالة على الذات، تدل على ذات واحدة وهو الله جل في علاه، فهي من هذا الباب مترادفة. إذا أردت أن تدل على ذات الله لك أن تختار أي اسم من أسماء الله، سميع، عليم، رحيم، كلها تدل على ذات واحدة، بهذا الاعتبار مترادفة. أما من حيث الدلالة على الصفات فهي متباينة،
فصفة الرحيم اسم الرحيم فيه من الصفة ليس كالصفة الموجود في اسم السميع، وهكذا اسم السميع فيه من الصفة ما لا يوجد في صفة العلي، وهكذا قل في كافة أسماء الله الحسنى. ومثل شيخ الإسلام أيضا بأسماء القرآن، ومثل أيضا رحمه الله تعالى بأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا محمد وأحمد والحاشر، وكذلك ماذا من أسمائه الماحي والعاقب، لي من أسماء خمسة كما جاء في الصحيح، فهذه من أسماء الرسول. فهل هي كلها مترادفة أم متباينة؟ تقول في الدلالة على الذات هي واحدة، كلها تدل على رسول الله، وإن جئت من حيث الدلالة على الصفات كل تميز بصفة، هذا فيه الصفة ليست في ذاك، وهذا فيه الصفة ليس في ذاك، فهي من جهة إذ نظرت متباينة، وذلك من حيث النظر في الصفات، وأنها من جهة متحدة إذا نظرت من حيث الدلالة على الذات. وهكذا أسماء القيامة الصاخة الحاقة الغاشية القيامة الواقعة، هل هذه أسماء مترادفة أم متباينة؟ يقول هي أسماء متكافئة، بمعنى أنها تدل على ذات واحدة وفيها من الصفات الاختلاف البين. فهذا شيخ الإسلام يجعله ماذا؟ هذا عبر عنه شيخ الإسلام بالأسماء المتكافئة. أما ابن القيم رحمه الله تعالى جعل هذا النوع قسم ثاني من أنواع الترادف، قسم ثاني من أنواع الترادف. المهم يعني بعضهم أتى بحل وسط، يقول لمن يقول بوجود الترادف، ويقول لمن يمنع وجود الترادف أن هذا يقبل منكم وأن هذا يقبل منكم، أنه ما يذكر من الأمثلة مثل أسماء السيف، يقال عنه سيف، يقال عنه حسام، يقال عنه مهند، يقال هذه نعم نقول بمذهب الأول أنها مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، ونقول على مذهب الثاني أنها متباينة لأنها تدل على صفات مختلفة كما قلنا، وهذا مذهب قول من يقول بهذا. المذهب الأول القول بوجود الترادف، القول الثاني المنع من وجود الترادف، المذهب الثالث قول من قال بأن الترادف موجود في اللغة العربية غير موجود في الأسماء الشرعية، لا يوجد في الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية كل اسم له معنى ومغزى لوحده لا أحد يشاركه، وينقل هذا عن بعض المتكلمين وهذا ليس بصحيح، بل يقال كذلك حتى في الأسماء الشرعية يوجد عندي ترادف، مثل الفرض والواجب، على مذهب الجمهور يرون أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، عندهم السنة والتطوع، السنة والتطوع بمعنى واحد، يقال ما حكم النافلة بعد المكتوبة؟ هي سنة هي تطوع، هل في فرق؟ لا، عندي واحد، السنة وتطوع شيء واحد. فبعض يرى حتى الأسماء الشرعية فيها نوع ترادف، فيها نوع ترادف. فالحاصل إخواني في الله فهذه مذاهب العلماء، لكن كما قلنا لكن على قول من يقول بالترادف فهذا قليل وقليل جدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة يقول رحمه الله تعالى ما عنه يقول بهذا، لكن انظر إلى تضييقه لهذا المقام، مقام الترادف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الترادف في اللغة قليل، الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن، وهذا الذي يهمنا، هذا الذي يهمنا، قال: وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل أن يعبر عن لفظ واحد، قل وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، وقل أن يعبر بلفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. هذا قليل جدا، أنك تقول كلمة معناها كلمة، هذا ما يمكن، صعب هذا، إذا قلت في اللغة العربية قليل، وأما في القرآن يقول شيخ الإسلام هذا نادر أو كاد يكون معدوم، لأن ما من لفظة إلا ولها معنى يزيد عن الآخر، يزيد عن الآخر. ولهذا قال رحمه الله تعالى قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. هذا الحاصل هو تقريب، هو تقريب لمعناه. إذا قيل لك أن الشيء الفلاني هذا بمعنى هذا، كلمة بمعنى كلمة، احمل هذا أن هذا من باب التقريب، من باب التقريب. وبعضهم أتى بالقاعدة البلاغية المعروف: الاختلاف في المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالحاصل إخواني في الله، فموضوع الترادف على ما سمعتم بين القول به وبين المنع منه. وعلى القول به نعلم أن الترادف هو قليل في اللغة كما صرح بذلك شيخ الإسلام، أما في القرآن فقد يكون نادر، ونعني بالترادف المطابقة، هذا الذي نعنيه بالمطابقة، كلمة معناها كلمة هي قد تقرب المعنى، أما هي تحمل جميع الصفات فهذا قد لا يكون يوجد، وهذا من باب الإعجاز القرآني، من باب الإعجاز القرآن. قال رحمه الله تعالى: الخامس الترادف المترادف. إذن علمنا ما هو المترادف. المترادف هو أن يتحد المعنى ويختلف اللفظ، أن يتحد المعنى ويختلف اللفظ، أن تأتي بعدة ألفاظ لمؤدى واحد، لمؤدى واحد. قال رحمه الله تعالى: الخامس المترادف من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن. من ذاك، أي من ذاك الإشارة إلى المترادف، أي من الترادف ما قد جاء. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، الذي قد جاء، جاء بمعنى ثبت، أي من هذا الترادف، والذي ثبت كالإنسان وبشر، أي مما يذكر من الترادف من الأسماء المترادفة كلمة إنسان وكلمة بشر. كلمة إنسان على ماذا تطلق؟ على هذا المخلوق، وكلمة بشر هي نفسها تطلق على هذا المخلوق. تقول رأيت أناس، تقول رأيت بشر، هل في فرق بين أناس وبين بشر؟ هي هي. فيقول هذا من باب الترادف. قال رحمه الله تعالى: في محكم القرآن، أي هذا جاء في القرآن، جاء هذه الألفاظ المترادفة جاء في القرآن، وهذا على قول من يقول بوجود الترادف، على قول من يقول بوجود الترادف، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر البشر وذكر كذلك الإنسان. أما البشر كما في قوله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. والإنسان في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فقال الإنسان والبشر من الألفاظ المترادفة الذي جاء به القرآن. وإلا هذا عمدة من يقول بالترادف، لكن الذي أنكر الترادف قل لا لا، ما عندي ترادف، الإنسان شيء والبشر شيء ثاني. الإنسان إنما أطلق على الإنسان لكون ماذا؟ ابتلي بظاهرة النسيان، فيه ظاهرة النسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة النسيان. وأما البشر، سمي البشر بشرا لماذا؟ لظهور البشرة، لظهور البشرة، بخلاف الكائنات الحية، الكائنات الحية في العوالم الثانية إما أن يعلوها ريش، يعلوها شعر كالحيوانات، يعلوها تجد البشرة داخلية، لكن بني آدم ماذا؟ البشرة ظاهرة، البشرة ظاهرة، فسمي بشر. فقالوا أصحاب الذي أتوا بالفوارق قل لا لا، ما عندي إنسان بشر، عندي إنسان شيء والبشر شيء ثاني. الإنسان ظهرت فيه صفة النسيان، والبشر أطلق عليه بشر لظهور صفة البشرة. ولهذا جاء المذهب الوسط يقول ما في إشكال، هذه الإنسان والبشر من الأسماء المتكافئة، فهي تدل على جوهر واحد وهو بنو آدم، ومن حيث الصفات تختلف. وهذا كما قلنا ممن يقول بالأسماء المتكافئة، فجعل أن هناك أسماء لها مترادفة تمام المطابقة، ولا هي متباينة بعيدة التباين، إنما هي ماذا؟ مترادفة، لها وجه من التباين من حيث الدلالة على الصفات، ولها وجه من الترادف من حيث الدلالة على الذات. قال رحمه الله تعالى: من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشرا في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجس جاء يا أواب. والبحر واليم، أي هذا عطف، عطف ما على البيت السابق كالإنسان، إنه مجرور. قال والبحر واليم كذلك مما جاء، من الترادف البحر واليم. ما معنى البحر؟ هو هذا البحر. وما معنى اليم؟ هو بمعنى البحر. قال إذن البحر واليم من باب الترادف، من باب الترادف. والبحر واليم إذن ألفاظ اختلفت في لفظها واتفقت واتحدت في معنى واحد. قال كذا العذاب رز ورز، رز بالسين ورز بالزاي، جاء يا أواب، أي كذلك من الألفاظ المترادفة ما هي ثلاثة ألفاظ كلها تنصب في أمر واحد، عندك العذاب وعندك الرز وعندك الرس، كلها تصب ماذا؟ على عذاب الله. كل هذه الألفاظ تسمى ماذا؟ تطلق على العذاب. يقال أنزل الله عليهم رز، أنزل الله عليهم رز، أنزل الله عليهم عذاب، كله بمعنى واحد. قال كذا العذاب رز ورز، جاء يا أواب، أواب كثير الأوبة، وهو من باب تتمة البيت. فشاهد إخواني في الله، فهذه ألفاظ وألقاب أتى بها الناظم رحمه الله تعالى على خلفية ما ذكره السيوطي في النقاية عند هذا المبحث في مبحث الاشتراك. فالحاصل ما سمعتموه من أقوال العلماء في الترادف فعلقوا به، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، فإن الترادف قليل جدا. ابن القيم مثلا أراد أن يمثل على الترادف بالمطابقة، وأنه يوجد، مثل بماذا؟ بالحنطة والبر والقمح، الحنطة والبر والقمح، قال هذه أسماء مترادفة، أسماء مترادفة، بر وحنطة وقمح كلها معنى واحد، وليس هناك اختلاف، كلها تؤدى صفة وذاتا، وكذا نادر جدا، نادر أن تجد كلمة إزاء كلمة. وكما قلنا من أراد المزيد فلينظر ما كتب العلماء في ذكر الفروق اللغوية، فذكروا كم من كلمة تراها أنت مترادفة وبينها بون شاسع، بل حتى السيوطي في الإتقان أشار إلى هذا، كلمات يراها الناس مترادفة وليست من قبيل مترادف، مثل الخوف والخشية، مثل الشح والبخل، تراها هي لا ليس هي، لها معاني ذكر العلماء، وهذا من باب إعجاز اللغة العربية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.